نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بداية دخول العبد الإسلام تتوقف على الصدق، تصديق القلب. نعم، لا بد من التلفظ بالشهادتين، ومع التلفظ بالشهادتين تصديق القلب. قلنا ان التلفظ بالشهادتين كاف لعصمة الدم والمال في دار الدنيا، كاف لعصمة الدم والمال في دار الدنيا، ولكن حتى يكون الرجل مسلما عند الله عز وجل لا بد ان ياتي بايه؟ بتصديق القلب. يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب اصل اعمال القلوب، اصل اعمال القلوب. كون عندك ادنى ذره من محبه الله وادنى ذره من الخوف من الله عز وجل، ادنى ذره من التوكل على الله عز وجل. اذا ترحل اصل اعمال القلوب من القلب لا يكون العبد مسلما عند الله تبارك وتعالى. ان تصدق الله يصدق، هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر الى المعنى العظيم في هذا الحديث وتطبيقه في حياتي. صديق الانصار سيدنا سعد بن معاذ، صديق الانصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. قال الإمام ابن القيم: ومنزلته بين الأنصار مثل منزلة أبي بكر في بين المهاجرين. وإن كان سيدنا طبعا أبو بكر هو الصديق الأكبر وهو أفضل الأمة بعد، بل أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن عمر: هذان من الدين السمع والبصر، هذان سيدا كهول أهل الجنة، قال النبيين والمرسلين. هذا الحديث فعاشق الألباني. سيدنا سعد بن معاذ كان اليهود من حلفائه، ولقد أصيب في أكحله أكبر شريان في الجسم حتى تقاطر الدم فأصاب من في الخيبة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقي جرحه فلم يستجب الجرح وتطاير الدم، رذاذ الدم، حتى أصاب من في الخيمة. وبكى أبو بكر وبكى عمر على سعد بن معاذ. ورفع سعد الصادق يده إلى ربه وقال: اللهم إن كنت أبقيت رسولك لحرب يهود فأبقني. قالوا: فوالله ما قطر الشريان قطرة بعد ذلك، ما قطر الشريان قطرة بعد ذلك. ثم لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود رفضوا أن ينزلوا على حكم اليهود بن قريظة، رفضوا أن ينزلوا على حكم النبي وقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وكان مريضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم فأنزلوه، لأنه كان مريضا. فلما أتى سعد بن معاذ أشار إلى الخيمة التي فيها النبي وقال: حكمي نافذ على من في الخيمة، على من هنا، وأشار إلى الخيمة. ومن أدبه لم يقل حكمي نافذ على رسول الله، وزي يقولوا الملاطف تحت، يكون قاعد يبقى يكلم كده وهي ألفاظه زي الدبش، واحد تاني تبقى كده ألفاظه حنينة كده ولينة كده فتقبلها، وقعد يبقى نصحه هما الاثنين يؤدوا الى معنى واحد، ولكن ده بينصح بدبش نازل على دماغه، وده نازل ايه، وده كده شيء لين هين فيه ادب. فقال: حكمي نافذ على من هنا، واشار الى الخيمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم نظر الى اليهود وقال: حكمي نافذ على هؤلاء، لانهم يعلم ان اليهود اصحاب غد ولا عهد لهم، نكثوا عهدهم مع الله عز وجل، أفلا ينكثوه مع سعد بن معاذ ومع غيره؟ فقالوا له: نعم. فقال سيدنا سعد: حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم، وأن تزبى نساؤهم وزراريهم. فكبر النبي وقال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذه منزلة عظيمة، أن يقول رجل فيصدق كلامه رب العزة، شيء عظيم. ده منزلة تمناها سيدنا سليمان لما فرغ سليمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثة، سأله حكما يصادف حكمه، يعني يوافق حكمه، يعني إذا حكم في قضية أن يوافق حكمه حكم الله عز وجل، حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أوتيهما، وأرجو أن يكون قد أوتي الثالثة، أرجو أن يكون قد أوتي الثالثة. فكون أن الرجل يقول ويصدقه الله عز وجل، هذه منزلة كبر لها النبي. لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. اليهود حكم فيهم سعد حليفهم، ولم يخش في الله لومة لائم، هم قوم البهت. ويا طيري ذي قولة حبر الإيمان، وصفية أم الأبرار، هارون وموسى عمران، براء منهم هم منا، صاحوا يا حكم القرآن، يزرون الدمع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان. سعد بن معاذ تعرفه، واهتز سرير الرحمن. لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم بعد ذلك، بعد أن حكم فيهم ونفذ الحكم فيهم على ضوء سعف النخيل بالليل، سيدنا علي بن أبي طالب قال، رفع سعد يده إلى السماء وقال: اللهم اجره، يعني ابقر الشريان شوقا اليه، يعني انتهت امته ايه في دار الدنيا بعد اخر مرحله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي هو في المدينة، لأن بعد كده أجل الباقين عن المدينة. فسيدنا سعد قال اللهم ابجره شوقا إليه، قالوا فانفجر الشريان، عاد الدم مرة ثانية إلى التطاير، فطببوه عند طبيبة صحابية تسمى رفيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم، يأتي رفيدة يسأل عن سعد. وذات يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رفيدة يسأل عن سعد، فقالت يا رسول الله اشتد به الوجع، فأتى قومه بنو عبد الأشهر فحملوه إلى ديارهم، ونزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى منازل الأول، في طريقه إلى منازل الأول، أتى قومه بنو عبد الأشهر فحملوه إلى ديارهم، ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقال يا رسول الله من هذا الذي من أمتك مات نزل الموته 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل يومهم هذا؟ والحديث صعاه شغل الألبان، 70,000 ملك نزلوا عشان سأل في اليوم الذي مات فيه سيدنا سعد بن معاذ لوداعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع السير لما قال له جبريل هذا، حتى تقطعت شسوع نعال الصحابة، فقالوا يا رسول الله أتعبتنا في المشي، ليه المشي ده كله ده بسرعة؟ فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت أخاه حنظلة. شوفوا مجتمع الصحابة النظيف، مش الواد الشيوعي اللي يقول لك ايه الربابة، عصف الربابة في ايه في مجتمع الصحابة، وعامل مجتمع الصحابة كله ايه من الفساق والزنا، عليه من الله ما يستحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفضحه في دار الدنيا كما كذب على خير الأم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل النبي إلى دار سعد وجد أمه تلوح عليه تندم عليه، زي عادة الليل عندنا الفلاحين ومش عندك كل، قالت ويلمك سعدا حزامة وجدا وفارسا معدا، ويلمك سعدا حزامة وجدة وفارسا معدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. أي واحدة بتعدد وبتنوع على قريبة ولا على جوزها كذابة، بتقول يعود أصر وهو لا عود أصر ولا حاجة مثلا، يعني يا مش عارف ويسرنا على ضيق هو ولا أمر ولا حاجة، يا سبعي وهو كده يبقى مقوقص الدار محتوضة والدار حاله بالبلد. كل نائحة تكذب إلا أم سعد، لأن كلام الكلام اللي قالته فيه كلام بسيط جدا بالنسبة لإيه؟ لمكان سيدنا سعد بن سهل، هي تنعي فيه الفروسية والبطولة، ويلملك سعدا حزامة وجدة وفارسا معدة، ترسي بطولتك ترسي بطولته. سيدنا سعد لما أسلم أقسم على أبي وأمي وعلى قومه أن كلامي عليكم حرام لكم حرام ما لم تدخلوا في هذا الدين، فدخل قومه بأسرهم فور دخوله الإسلام. رجل يأتي بقبيلته فما قالته قليل في حق سيدنا سعد، ولما حملوه قال المنافقون ما وجدنا أخف حملا منه، فقال النبي وما يمنعكم أن يخف حمله وقد هبط إلى الأرض كذا وكذا ملك حملوه معكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد، وفي رواية ان السرير اهتز لموت سعد، وفي الحديث الذي جوده الامام الذهبي قال ان عرش الرحمن اهتز فرحا بموت سعد بن معاذ. ان تصدق الله يصدق. الصدق مفتاح الصديقية، صديقية درجة، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثاني درجة ثانية إيه؟ ثانية لمقام النبوة، كمال العلم والعمل. الصديقية درجة بعد درجة إيه؟ بعد درجة النبوة. مفتاحها الصدق، الصدق مفتاح الصديقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في الأحوال، الصدق في النيات. الصدق في النيات أنك تريد وجه الله عز وجل. الصدق مفتاح الصديقية، فالصدق مبدأ والصديقية غاية. لا ينال درجتها كاذب على الله البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ولا في نيته، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته، بنفي ما أثبت أو بتأويل ما أثبت أو بإثبات ما نفى، أو كاذب على الله في دينه بتحليل ما حرم او بتحريم ما احل، او كراهة ما احب، او استحباب ما لم يحبه. كل هذا مناف للصديقية. درجات الصدق، الدرجة الاولى صدق القصد. هل تريد الله عز وجل ام لا تريد؟ هل تريد الله عز وجل ام لا تريد؟ صدق قصدك لله عز وجل وللدار الآخرة. وعلامة هذا الصدق قالوا أنه لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد، ولا يصبر عن الجد بحال، ولا يصبر بحال عن الجد، ولا يصبر على صحبة ضد. يعني الصادق الذي يريد طريق الله عز وجل لا يصاحب قطاع الطريق إلى الله عز وجل. الصادق الذي يريد طريق الله عز وجل لا يصبر على صحبة قطاع الطريق إلى الله عز وجل ولو كانوا من كان، لأن قاطع الطريق في دار الدنيا يأخذ ماله، أما قاطع الطريق إلى الدار الآخرة فإنه يأخذ رأس مالك مع الله عز وجل، يأخذ وقتك ولقى رأس المال مع الله عز وجل. مش ممكن تجد صادق يريد وجه الله عز وجل يجلس في مجالس اللهو والخمر، لا يمكن أن تجد صادق مع الله عز وجل يرضى بأن يضيع وقته مثلا. لا، الناس قاعدين بيتكلموا عن ساعة ونص على ماتش الأهلي والزمالك، إبراهيم حسن عمل إيه وحسام حسن عمل إيه ويعملوا إيه والجوهر عمل إيه والكلام ده كله، ده ساعة ونص، ساعة ونص يعني 90 دقيقة، 90 دقيقة يقدر يغرس في الدقيقة 60 نخلة في الجنة، 60 في 90 اديني بقى 5400 نخل، يديهم دول فين دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. النخلة اللي بتغرسها دي استوعب كيف دار الدنيا؟ ما انت بالمقياس المادي بقى، لو قالوا فيه 1,000,000 جنيه هنا عند حدائق المعادن 5,000,000 جنيه، اللي يسبق اللي يطلع من قبل صلاة العشاء ويوصل هنديله 5,000,000 جنيه، هتلاقي واحد هنا قاعد في الدرس ولا واحد طبق، فالنخلة اللي في الجنة دي تسوي أدكين ده انت بتتلفظ في ثانية بلفظ تنال به هذه ان كنت مصدقا. من قال سبحان الله غلشت له نخلة في الجنة. والله العظيم لا تساوي الدنيا, لا تباع بالدنيا كلها, فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. أما ثمر الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها, هل يساوي الثاني الباقي؟ لا والله. فتجد واحد قاعد ساعة ونص قدام التلفاز عشان يستمع الماتش, وبعدين جاي بقى بعد ما سمع الماتش قاعد لحد قرب صلاة الفجر يحكي عما حدث في الماتش. ايه ضياع العمر ده؟ ايه ضياع العمر ده؟ مضى رجل الى صلاة الجمعة فقال له رجل قف اكلمك, قال اوقف الشمس, الزمن ماشي, قال اوقف الشمس. وجلس قوم عند رجل فاطالوا الجلوس, فقال لهم ان ملك الشمس يسوقها فمتى تريدون القيام؟ واتى رجل من الصالحين الى اخ له فوجد عنده جماعة من اهل الله, فقال له صرت مناخ البطالين لا اجالسك, يعني الناس دول ما استعرفوش واحد الا انت, صرت مناخ البطالين لا اجالسك. فالصادق في طريقه الى الله عز وجل وفي طلب الدار الاخرة لا يصبر على صحبة ضب, كما قال القائل وشغلت, يعني اذا ابتليت بأهل الغفلة فاعطهم ظاهرك وترحل عنهم بقلبك, كما قال القائل وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فانه شغلي واديم نحو محدثي عقلي ليرى ان قد عقلت وعندكم عقلي, او كما قال القائل والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي, ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاس, فلا يصبر على صحبة ضد ولا يتحمل داعية تدعوه الى نقضعه, كيف ينقض عهده مع الله عز وجل؟ ميثاق الفطرة الذي اخذه الله على ذرية ادم لما مات على دار ادم واستخرج ذريته قبلا بين يديه وكلمهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى عليه, انظر كم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى عليه, فإياك أن تخون هذا العهد, فإن لك مع الله عز وجل موقفا في عرصات القيامة أنت وهو فقط, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان, ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار, فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهده مع الله عز وجل, ولا يصبر على صحبة ضد, يعني لو بعد عن مجتمع الصالحين الناس المصلين لصلاة الفجر ايه تحس انه كده مخنوق, اي والله تحس انك انت مخنوق لو بعدت عن اخوانك واحبابك ورواد المساجد, تحس انك انت غريب كده اجنبي. صديق من الدنيا اذا غبتم عنا وتزهق بالاشواق أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حيا, ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم, ألا إن تذكار الأحبة يعشنا. لا يقعد بحال عن الجد، تجده دائما مشمرا لطلب الدار الآخرة. هو وأهل بيته، كانت عمرة زوجة أبو محمد حبيب العجمي توقظه لصلاة الليل وتقول له: قم يا سيدي، فهذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد هذا الليل قد أقبل، وهذا النهار قد أدبر، وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل، وهذه قواتم الصالحين قد سارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا. إيه الصالحين ماشيين في الجنة على نوق مضمرة، ونحن إيه لا نرتدي إلا كل إيه كل أعرج من الحمير، لا نركب إيه إلا كل أعرج من الحمير. إيه ركبنا؟ لا يقعد بحال عن الجد، هو يسابق أنفاسه طلبا لما عند الله عز وجل، يعلم أن الذين في أرض الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنظرون أنتم إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقيل النبي: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد سواهم. قال: لا. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني بين الذين في أرض الجنة وبين أهل الغرف من الصديقين كما بين السماء والأرض في تفاوت المنزلة. أنت لا ترضى مثلا، لو قال لك تعالى اقعد مثلا في بؤة ثلاثة ترضى؟ وسيب المعادي ترضى؟ خليك ايه نجيب لك هنا شقة المنيب اللي جديكم دي لا يفتكم بينها وبين إلا الكبر، ترضى تقعد في المنيب في دواخل المنيب الحياة داخلها في المنيب وتسيب المعادي؟ فلما تصبر بحال عن الجد في طلب الآخرة؟ قالوا أيضا: ومن درجات الصدق أنه درجة ثانية، أنه لا يتمنى الحياة إلا للحق. يعني لا يتمنى الحياة ليشبع من شهوات الدنيا ولا يستلذ بملذاتها، وإنما يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل عمر وقت لا تتمكن أنت فيه من أن تعبد الله عز وجل كما تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره ويكون في طاعة الله، وحسن عمله يكون في طاعة الله عز وجل. فلا يتمنى الحياة إلا للحق، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله. يعني لولا جهاده وعونه للمجاهدين في سبيل الله، ومكابدة الليل يعني قيام الليل والتهجد، ومجالسة أقوام ينتقون أصايب الكلام كما ينتقى أصايب السدر، ولولا الجلوس مع أهل الخير ما أحب البقاء في الدنيا. وكما قال سعد بن معاذ ابن معاذ بن جبل عند الموت: اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك، حبيب جاء على فاقة. يعني مع شدة الحاجة إليه: لا أفلح من ندم، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، شق الأنهار يعني، وإنما لمكابدة الساعات يعني قيام ليل الشتاء، وإنما لمكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الرزق، مكابدة الساعات وظمأ الهواجر يعني صيام نهار الصيف، ومزاحمة العلماء بالركب عند مجالس الذكر، يعني لشهود دروس العلم ولصيام نهار الصيف الطويل ما بين طرفين ولقيام ليل الشتاء الطويل. هو لم يتمنى عالم الأمة ومقدام العلماء معاذ بن جبل البقاء في الدنيا إلا لهذه الثلاث. من معاني الصدق يا إخوتاه كما قلنا الصدق في القول، أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، كما حدث مع ربعي بن خراش أحد رواة الكتب الستة وهو من سيد من سادات التابعين. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يبحث عن ولدين لقتلهما، فأتى الولدان في البيت، فقيل الحجاج إن ابن ربعي بن حراش في البيت، فأتى به وقال له أين ولدات؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون في البيت. قال عفونا عنهما بصدق. ده دبدب الحجاج، وإن كان يجوز إنك أنت تستقبل المعاريض ها، بل واجب عليك إنك أنت ضد صدق أشياء في مواطن. مثلا ما إسرائيل ما تقلتش مثلا وتقضك عند إسرائيل ها، وبعدين يقول لك قول مثلا ايه عدد، وتقول انت في الجيش المصري تقول ايه عدد الجيش المصري ايه، ان تصدق في موطن لا يجيك منه الا الكذب، ما ينفعش طبعا، ده واجب عليك انك انت تكذب، ان تصدق في موطن لا ينجيك منه الا الكذب. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قال له الوليد بن عبد الملك وكان يكلمه فقال كذب، قال والله ما كذب مذ علمت أن الكذب يشين صاحبه، أن الكذب يشين صاحبه. وياس بن معاوية قال ما يسرني أني كذبت كذبة فغفرها الله لي وأعطى عليها 10,000 درهم يعلم بها أبي معاوية ابن قرة. يقول لا أتمنى أن أجلب كذبة، أعلم أن الله سيغفرها لي وأعطى علي 10,000 درهم ويعلم والدي أني كذبت مرة في حياتي. وعبد الملك بن مروان لما أتى بإسماعيل المؤدب يعلم ابنه مؤدب أبناء الخلفاء فقال علمهم الصدق مثلما تعلمهم القرآن، علمهم الصدق مثلما تعلمهم القرآن. لهذا الصدق كمالات، أن تحترز عن المعارض ما أمكنك للتلاوة وللذكر وللتسبيح وكذا، واحد خبط عليك وانت عارف ايه صليت كده من البتاع اسمها العين السحرية دي وانت عارف ان الراجل ده اقل قاعدة دي 3 ساعات شاي في شاي في شاي في شاي وكلامه كله فارغ وعمره ما يذكرك بالآخرة، تعمل ايه؟ تخلص المطب ده ازاي؟ كان ابن عباس يقول لجاريته اذا اتى ابناء الدنيا اليه فيقول لها قولي ليس سيدي ان سيدي ليس ها هنا، تعمل دايرة كده بيديها وتحط الضحى في ايه؟ في مركز الدايرة. يبقى دي معارض، يعني سيدي مش في الدايرة، مش في قطر، مش ايه؟ مش في مركز الدايرة. اعمل اي حاجة، شاور على مثلا على اي حاجة، اكتب مثلا كلمة طنطا سيدي ليس هنا عشان تخلص من المطب ده، لما يدربني عليك مثلا ساعة عشان تفتح. يبقى الاحتراز ايه؟ من المعارض. يجي واحد مثلا وخاصة لما يكون راجل مثلا من الدعاء، والدعاء النهارده اتبلوا بالمحمول واتبلوا بالشهرة الكذابة واتبلوا بالتليفونات، يعني يبقى بيته أشبه ما يكون بالسلطان، لو ترك نفسه للخليقة هيضيع خالص، مش عارف حتى يخب جوه. اعمل ايه؟ لابد ان يلجأ الى المعارض. تمام الصدق انك تنوع عما تحاول ان تحترز من المعارض ما امكنك. الامر الثاني انك انت تراعي الصدق مع الله عز وجل في مناجاته، وأنت واقف بين يديه، فإن الله لا يقبل دعاء ساه غافل لاهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تبتدي بالعالي بتاع كده، وانت موجه وانت عندك مثلا دين مثلا 1000 جنيه شغل لك بالك أدونه 3 أيام ينفعش. أو انت قلبك في استاد القاهرة الدولي ينفعش. فحينما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، تراعي ايه؟ التأدب مع الله عز وجل، ألا تكون كاذبا مع مولاك في أول الصلاة. فكي تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تستعين بغيره مثلا. الصدق دافع إلى التوبة. الجيلاني عبد القادر الجيلاني، هذا طبعا جعلوه شيخ الطريقة الجيلانية، وهذا الرجل الإمام العابد شيخ من شيوخ السلفية، هذا الرجل إمام عظيم. نعم هناك أقوال تنسب إليه لا تقبل، ولكن هذا الرجل يكفيك أن تعلم أنه كان شيخ من؟ تلميذ مين؟ تلميذ الجيلاني. مين يا إخوة؟ ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، شيخ الحنابلة. وعبد الغني المقدسي صاحب كتاب تهذيب الكمال. هؤلاء ايه؟ تلميذين. هذان تلميذان. هذا الامام العظيم قال: بنيت امري على الصدق، وذلك اني خرجت من مكة الى بغداد اطلب العلم، وهو صغير طفل صغير. قال: فاعطتني امي 40 دينارا وعاهدتني على الصدق. فلما وصلنا الى ارض همدان خرج علينا جماعة من العرب اعراب، فاخذوا القافلة كلها. فمر واحد منهم من قطاع الطريق هؤلاء فقال: ما معك؟ فقلت: معي 40 دينار 40 دينار يعني 40 جنيه ذهب. فطبعا والتجار كذاب. قال: فتركني. فرآني رجل اخر فقال: ما معك؟ فاخبرته، فاخذني الى اميرهم فسألني: ما معك؟ فقلت: 40 دينارا. فقال: ما حملك على الصدق؟ ايه اللي جبرك يا ابن على الصدق؟ كنت عارف ان انا ناخده ما ناخده. قال: عاهدتني امي على الصدق فاخاف ان اخون عهدها. فصاح كبير اللصوص باكيا، قال: أنت تخاف أن تخون عهد أمي، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة، وقال: أنا تائب اليوم على يدي. فقال من معه من اللصوص: كنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتاب النصوص جميعا على يد الجيلان، وهذا من بركات الصدق. صدق في القول، صدق في النية، صدق في النية. فقد يكذب الرجل في نيته، مثلما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في نياتهم حينما يقول نشهد إنك لرسول الله هم كاذبون في نياتهم، لم يكذب الله عز وجل قوله، وإنما كذب نياته، كذب الله عز وجل نياته. والله يعلم والله يشهد انهم لكاذبون. يبقى الصدق في النية، صدق في الاخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول من تسعر بهم النار 3 هم فعل وعدوا، ولكن الله عز وجل يقول لكل واحد منهم كذب، ولم يكذبوا في انه لم يفعل، وانما كذبوا في نيته. فهذا الصدق ايه؟ صدق في النية. وصدق في العزم، كما قلنا زي سيدنا وصدق في الوفاء بالعزم زي ما قلنا قصة سيدنا أنس. إيه؟ أنس بن النضر شلناه في الدرس اللي فات ولا مقلناش؟ ها؟ ممكن رجل يعزم أنه إذا أعطاه الله مالا فسيصدق فسيتزكى ويعطي كذا وكذا وكذا وكذا، مثل الذين عاهدوا الله عز وجل إن آتاه الله مالا ليتصدقن. فهؤلاء الناس طبعا بعض الناس يقولوا إيه إن منهم سيدنا ثعلبة ابن أبي حاطب، وقف الرجل إيه وكان ثعلبة يسمى إيه حمام المسجد وكذا وكذا وكذا، وطبعا كله حديث منافلات وحديث ضعيف لان هذا الصحابي صحابي بدري فلا تصح. شافي في كتاب اسمه شاب الساقط بالذب عن صاحب الجليل ثعلبة ابن ابي حاطب، ها فالقصة دي التي يقولوها لا تصح. رجل يقول والله إن أعطاني الله مالا فسأنفق، فإذا أعطاه الله عز وجل المال لن ينفق منه. أما سيدنا أنس بن النضر كان وفيا في عزمه وكان صادقا في وفائه بعزمه، لأنه غاب أول مشهد في غزوة بدر، فقال أول مشهد شاهده النبي مع الكافرين أغيب عنه، أشهد الله إن أراني مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وخرج إلى جبل أحد وهو لسه طالع في الجبل كده يعلم الله صدقه، فيأتيه العجب كما قال أبو تراب النخشبي إن الرجل إذا صدق في عمله يعطيه الله عز وجل حلاوة العمل قبل الشروع فيه، يعطيه الله حلاوة العمل قبل الشروع فيه. إزاي؟ سيدنا أنس بن النضر هو طالع كده لجبل أحد يعلم الله أنه من الصادقين في عزمه، فجعله يشم رائحة الجنة قبل أن يقاتل، فقال له سعد بن معاذ إلى أين يا أبا عمرو؟ قال إليك عني يا سعد بن معاذ، والله إني لأشم رائحة الجنة من دون أحد. يعني الجبل ده اللي طلع له كده وغبار رجع لنا، والله العظيم إن أنفي ممتلئ برائحة الجنة دون رائحة هذا الجبل. أثر الصدق. قالوا ثم قاتل فوالله ما عرفه أحد من شدة القتل الذي حل به إلا أخته، وما عرفته إلا ببنانه. وفيه نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا منهم. الصدق في مقامات الدين، الصدق في المحاسبة. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة، ودي سنفرد لها درس خاص إن شاء الله، المحاسبة والمجاهدة. الصدق في المجاهدة ألا تختار على الله غيره كما لم يخطر عليك غيرك، كما قال الله عز وجل هو اجتباكم أي اصطفاكم جعلك من المسلمين. توبة ابن الصم هذا كان رجل من عباد السلف، فجعل يحاسب نفسه. العمر كان 60 سنة وظل يحسبها بالأيام، فقال كيف كيف ألاقي الله عز وجل بكذا ألف، بعشرين ألف ذنب وكذا وكذا، حصيلة ايه؟ حصيلة عمره كله. يعني قال إن زدت ذنبا واحدا في اليوم فكيف ألقى الله عز وجل بكذا وكذا عشرين ألف ذنب؟ ثم مات من حوله. أدل لو أذنبت ذنب واحد بس في اليوم وكان أيام عمري 60 سنة، في 30، في 12 شهر، في 30 يوم، عد بس لو أذنبت ذنب واحد بس يبعاد ربنا بعشرين ألف ذنب. فكيف في كل يوم 100 ذنب فخر ميتا؟ أن تصدق الله عز وجل في المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: خير الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس، خير الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس. نهار الشتاء قصير، ها، لكن نهار الصيف طويل. الصيام في الصيف أولى ولا الصيام في الشتاء؟ إن كان النبي يقول الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، فما ظنك بالصوم في الصيف البعيد ما بين طرفين؟ خير الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس. كان أحد الصالحين يأتي إلى فراشه ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك لبارد، ولكن فراش الجنة أطيب منك، والله ما علوتك الليل. وشدة كبير، طب نمر ربع ساعة، ده أنا لسه جايب الليل بطانية السراتوجة لسه جايبها، طب أتهنى بيها بس ربع ساعة. طب بلاش النهاردة يعني قيام ليل، ده أول يوم أجيب فيه البطانية، ده عمره ما دخلت بيت أبويا قبل كده، طب النهاردة بس خليني معاه. ويوم وتسود وتسو فيه العمل. قال أحد الصالحين: أنذرتكم سوفا فإنها جند من جنود إبليس. تقول لك أنا بعد ساعتين أقول قم صلي دلوقتي، لكن يتوفاك الموت قبل مرور قبل نهاية ساعتين. لا تسوف ولا 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 تؤجل، واحرص على النفس الواحد مع الله إيه؟ تبارك وتعالى. عندك كنوز لا تفنى، جمعك تبصر غضب الرب وبثنى في وجه اخيك صدقة، وقطرة دم في الشهادة تمحو لك ذنبك كله. فاحرص على ما عندك من كنوز، تسبيحة واحدة يغرس لك بها نخلة الجنة. تجاهد الصدق في التوبة، أن تكون صادقا في توبتك مع الله عز وجل. وكمال الصدق أن تكون توبتك توبة نصوحة، لا تعود إلى الذنب أبدا حتى يعود اللبن في الضرع. وللصدق في التوبة علامات: ألا يتذكر مواقعة الذنب، فإن فرحه بالذنب وتذكره للذنب الفينة بعد الفينة وفرحه بهذا علامة عدم صدقه في توبته. يجي راجل بعد ما عرف طريق الله عز وجل يفتكر أيام إيه؟ أيام الحرام، يقول لك إيه؟ ويتذكر حلاوة مراقعته للذنب، أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، وتلاقيه مبسوط أوي هو إيه؟ هو يقص مش يبكي، وبعدين يقول إيه؟ الحمد لله تبنى إلى الله. يبقى يتذكر إيه؟ حلاوة مراقعته للذنب الفينة بعد الفينة. أو رجل يتوب لأنه من أرباب الحوائج حتى لا تسقط منزلته عند الناس. هو رجل دينه وحش ولكن ربنا ابتلاه واعوص فيها الناس ملتزمين. هو شايب وعايز لكن ايه غضب عنه وسكن وسط ناس ملتزمين. فانطلع وعاكس بنات الجيران مثلا واختش على 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 شيء. فهو يتوب ايه يتوب من اجل ايه عدم سقوط منزلته ايه بين الناس. او رجل يتوب لضعف داعي الشهوة في قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما ينظر الله تبارك وتعالى اليه: شيخ زان، راجل بينه وبين الامر شد، ثم بعد ذلك يفعل الزنا، باع ضعف داع الشهوة في قلبه، ذهاب الشباب وايام الشباب، شيخ زاني وملك كذاب وملك بيكذب. طب بتكذب ليه؟ وعائل مستكبر يعني فقير وكوي. شيخ زاني وملك كذاب وعائل ليه؟ وعائل مستكبر. رجل يقلع عن التوبة لضعف، يقلع عن الذنب لضعف داع الشهوة في قلبه، او ليستريح من الكد في تحصيل الذنب. يعني رجل وسن قاعد وسط بلد كلها دقون وبناتها منتقبات وايه ومحجبات، فعشان يروح مثلا يعاكس لازم يمشي مثلا ايه 5 كيلو بعيد عن بلد. طب وايه الهم ده كله؟ ده مكتوب وخلاص انت بتاع من ايه من اللي انت فيه ده كله. ده رجل ايه يتوب ليستريح من الكد في تحصيل الذنب، فهذه توبته تكون ايه تكون توبة علة. وإنما إذا تاب خوفا من ذي الجلال يقبل الله توبته، ولو قتل 100 نفس يقاتل 100 نفس. الرجل الذي كان في بني إسرائيل ثم صدق الله عز وجل في توبته فصدقه الله عز وجل وتاب عليه. ومثل ماعز الذي اعترف للنبي بالزنا ثم تاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ومثل الغامدية التي أتت إلى النبي تائبة من الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ومثل توبة كعب بن مالك الذي تخلف عن الجهاد في سبيل الله ولكنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاب الله تبارك وتعالى عليه. ومثل توبة أبي محمد حبيب العجمي. أبو محمد حبيب العجمي هذا عابد كبير من الزهاد الأتقياء من تلامذة الحسن البصري، اشتهر بالربا حتى أنه كان إذا مر في الطريق صاح الصبيان من خلفه هذا أبو محمد حبيب العجمي المراد. فذات يوم جلس في مجلس الحسن البصري وسمع موعظته فبكى وخرج عن ماله كله، اشترى نفسه من الله عز وجل بماله كله 4000 درهم، تصدق في أول مرة 10000 درهم في أول النهار، وقال يا رب قد اشتريت نفسي منك بهذا المال، ثم أتبعها 10000 أخرى، وقال يا رب هذه شكرا للأولى لما وفقتني فيه أن أتبرع أتصدق 10000، ثم أخرج 10000 ثالثة، وقال يا ربي إن لم تكن قبلت الأولى والثانية فاقبل مني هذه، ثم تصدق 10000 أخرى فقال يا ربي إن قبلت مني الثالثة فهذه شكرها. خرج عن كل مال وتاب الله عليه، فأنتقى الله الصبيان بتوبته حتى أن الصبيان كان إذا مر يقول الناس هذا أبو محمد حبيب العجمي الزاهد العابد. الزاهد إيه؟ الزاهد العابد أبو محمد حبيب العجمي. والفضيل بن عياض كان شاطرا، كان حرامي وكان قاطعا للطريق وكان يتعشق النساء. وذات يوم وهو يتسلق الجدار ليصل الى محبوبته سمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: آن الأوان يا رب. ولد فآوى إلى خربة فسمع الناس يقولون، التجار يقولون إن الفضيل الليلة على الطريق فلا نأمن، فأخبرهم بتوبته وأوصلهم إلى مأمنه. فضل بن عياض تمر الأيام وتأتي الأيام وإذا بسفيان بن عيينة شيخ علماء الحجاز يميل على يد الفضيل بن عياض ويقبلها، ويميل على رأسه ويقبلها، يقول له: يا طبيب القلوب من يحسن هذا غيره؟ الفضيل إيه؟ الفضيل بن عياض. وبشر بن الحارث الحافي الذي قال فيه الإمام أحمد: لو تزوج بشر لكملت رياسته. كان عنده رفاق، عنده رفقاء يشربون، فاجتاز ببابهم رجل من الصالحين يسمع الغناء واللهف، فقال للجارية: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقال لها: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل آداب العبودية. فسمع هو الكلمة، ثم مر زاد فقال للجارية: ماذا قال لك هذا الرجل؟ قالت: لو كان عبدا لاستعمل آداب العبودية. فخرج حافيا وتاب إلى الله عز وجل، وتاب على يد هذا الزاهد، ثم صار بعد ذلك أكبر عباد وعلماء علماء بغداد، حتى قال الإمام أحمد: ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر بن الحارث الحافي. هذا الإمام العظيم الذي كان الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة من مسائل الورع والزهد قال: أتسألوني عن الزهد وفيكم بشر بن الحارث الحافي؟ لما مات خرجوا به بعد صلاة الفجر، فوالله ما واروه في التراب إلا بعد صلاة العشاء، وما صلى الناس في مساجد بغداد هذا اليوم. بغداد كلها خرجت عن ذكرى أبيها خلف بشر بن الحارث الحافي. أبناء الآخرة يخدمهم الملوك، وأبناء الدنيا يخدمهم الإباء والعبيد. اللهم تب علينا توبة صادقة. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الخطايا أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء وعصيت سرا فما لله أنا لا أبدي النحيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا العبد المخلف عن ناس حروا من كل معروف نصيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري ولم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وجئت الآن ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريف ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة فاسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا فاسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مطلعي اللبيبا وواد الله من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا وواد الله من قبح اكتساب إذا ما عبدت الصوف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا خوفاه من نار تلظى إذا دفرت وأقلقت القلوب ويا خوفاه من نار ترضى إذا دفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مدى في كسب الخطايا خطاه أمان الآن لأن تتوبا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني اللهم تب علينا.